نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام: مسالك الزائغين عن طريق الحق. مسالك الزائغين عن طريق الحق. وأول مسلك ذكره الإمام الشاطبي رحمة الله عليه قوله: اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لا يقبلها أهل صناعة الحديث في البناء عليها. نبدأ من أولها ولا خدنا فيها شوية؟ طيب، يقول: على أنه قد روي عن الإمام أحمد أنه قال: الحديث الضعيف خير من القياس، وظاهره يقتضي العمل بالحديث غير الصحيح لأنه قدمه على القياس المعمول به عند جمهور المسلمين، بل هو إجماع السلف، فدل على أنه عنده أعلى رتبة من العمل بالقياس. والجواب عن هذا أنه كلام مجتهد، يقصد من الإمام الشاطبي؟ الإمام أحمد. ده استنى، في بعض إخواننا لسه ما وصلوش للصفحة. والجواب عن هذا أنه كلام مجتهد يحتمل في اجتهاده الخطأ والصواب، إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر، وإن سلم فيمكن حمله على خلاف ظاهره لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد، فيجب تأويله على أن يكون أراد به الحسن السند وما قاربه على القول بإعماله، أو أراد أنه خير من القياس لو كان مأخوذا به، فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضته من اعتمده أصلا حتى رد به الأحاديث. وقد كان رحمه الله تعالى يميل إلى نفي القياس، ولذلك قال: ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا، حتى جاء الشافعي فمزج بيننا، أو أراد بالقياس. طبعا من الأمور التي ينبغي أن يعرفها طالب العلم، إن كان هناك مذهب يسوغ الشرع تقليده لكان الشافعي، لكان الشافعي. وقال الإمام أحمد كلمته المشهورة: كان الفقه قفلا على الناس، ففتحه الله بالشافعي. إمام. فيقول: ما زلنا نلعن أصحاب الرأي ويلعنوننا، حتى جاء الشافعي فمزج بيننا، أي جاء بالقياس. وكما تعلمون ولا يخفى، أول من كتب في أصول الفقه هو الشافعي في كتابه الماتع الرسالة. أو أراد بالقياس القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ففضل عليه الحديث الضعيف وإن لم يعمل به. وأيضا فإذا أمكن أن يحمل كلام أحمد على ما يسوء، لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة. خذوا بالكم معايا يا أخوان، لما إمام يؤصل أصلا، من أولى الناس بالالتزام بهذا الأصل؟ صاحب التأصيل، صح؟ فاللي بيتشدق ويقول إن الإمام أحمد، إن الإمام أحمد يجوز العمل بالحديث الضعيف على القياس الصحيح، يجيب لنا مثال حتى نلقمه الحجر في فيه. هؤلاء الأئمة يا أخوانا كانوا من أعلى الناس تعظيما وورعا أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من أشد الناس ورعا الإمام أحمد. ده ممكن لأجل اضطراب في حديث يرده الإمام، يعني تعددت الروايات وحدث فيها اضطراب، يقول لك لا فيه اضطراب لا يقبله. فكون ان نقول ان الامام احمد بياتي بالاحاديث الضعيفه ويعمل بها ويقدمه على القياس، الكلام ده حاشا للامام ان يقع فيه. ومن قال غير ذلك فلياتنا يقول اهو يا سيدي الحديث ده فيه راوي كذاب متهم بالكذب او راوي مجهول والامام احمد اخذ به وعمل به، هذا ما كان وان شاء الله لن يكون. فإن قيل هذا كله رد على الأئمة الذين اعتمدوا على الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحة، فإنهم كما نصوا على اشتراط صحة الإسناد كذلك نصوا أيضا على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد عليها صحة الإسناد، بل إن كان كذلك فبها ونعمة، وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليها، فقد فعله الأئمة كمالك في الموطأ وابن المبارك في رقائقه وأحمد بن حنبل في رقائقه وسفيان في جامع الخير وغيرهم. فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب، وإذا جاز اعتماد مثله جاز فيما كان نحوه ممن يرجع إليه، كصلاة الرغائب والمعراج وليلة النصف من شعبان وليلة أول جمعة من رجب وصلاة الإيمان والأسبوع وصلاة بر الوالدين ويوم عاشوراء وصيام رجب والسابع والعشرين منه وما أشبه ذلك، فإن جميعها راجع إلى الترغيب في العمل الصالح. فالصلاة على الجملة ثابت أصلها، وكذلك الصيام وقيام الليل، كل ذلك راجع إلى خير نقلت فضيلته على الخصوص. وإذا ثبت هذا فكل ما نقلت فضيلته في الأحاديث فهو من باب الترغيب، فلا يلزم فيه بشهادة أهل الحديث صحة الإسناد بخلاف أحاديث الأحكام. كل ده كلام مخالف وهيرد عليه الشاطبي. فإذا هذا الوجه من الاستدلال من طرق الراسخين لا من طرق الذين في قلوبهم زيغ، حيث فرقوا بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها الصحة، وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك. فالجواب، الجواب عن إيه؟ عما سبق، هو التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب، أن ما ذكره علماء الحديث من التساهل في أحاديث الترغيب والترهيب لا ينتظم في مسألتنا المفروضة، وبيان أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون، ودية من أعظم ما كتبه الشاطبي في هذا الكتاب، اللي هي تقسيم الأعمال باعتبار ما ورد عليها من أدلة، ولا حد كتب ولا كلمة. يا الله، تقسيم الأعمال باعتبار ما ورد عليها من أدلة. النوع الأول إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا، يبقى العمل هذا منصوص عليه في الجملة والتفصيل. النوع الأول أنه زي إيه كده؟ قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ده جملة ولا تفصيل؟ أحسنت. الحج عرفة، الطواف بالبيت، السعي، المبيت، تفصيل ولا جملة؟ تفصيل. أحسنت، يبقى ده العمل منصوص عليه جملة وإيه وتفصيل، كالحج وأتموا الحج والعمرة لله، ده إجمالا. التفصيل جه فين؟ في السنة. كذلك أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جملة، جه التفصيل، ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، فيما سقط السماء النصف، فيما سقط السماء العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، يبقى ده اسمه ايه؟ تفصيل. يبقى ده نوع من انواع العبادات جاء الدليل عليه جملة وايه؟ جملة وايه؟ وتفصيلا. طيب، ده النوع الاول. القسم الثاني لا، ليس عليه، لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا، يعني نوع من انواع العبادة ما فيش عليه لا دليل لا في الجملة ولا التفصيل. المثال المشهور ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، الرهبانية وهي التبتل وترك الزواج تعبدا لله، ما فيش عليه لا دليل لا في الجملة ولا التفصيل. القسم الثالث وهو المشكل، أن يأتي النص عليه في الجملة ولا يأتي في التفصيل. هنا الإشكال الكبير. يأتي في الجملة يعني إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروها، طب متى؟ لم يرد دليل. طيب نقعد هناك قد إيه؟ لم يرد دليل. يبقى هنا الدعي بدأ جاء النص عليه مجملا ولم يأتي إيه؟ تفصيلا. بنسميها عبادة جاء الأمر بها مطلقا. شوف بقى القاعدة اللي جاي تحكمها، اكتب: كل ما أطلقه الشارع من عبادات كل ما أطلقه الشارع من عبادات وقيده الناس ببعض القيود بلا دليل تعبدا فهو بدعة. كتبت طبعا؟ سمعني. فهو بدعة. يعني ايه؟ خليك معايا، ما هصلوا، ركزوا يا مشايخ. كل عبادة اطلقها الشارع انا لكي افعلها لابد ان تقيد. يعني خلينا مثلا، ربنا سبحانه وتعالى ايه امرنا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انا علشان افعل عبادة لازم اقيدها. يعني لازم اعملها في زمن، ولازم اعملها بعدد، ولازم اعملها في مكان. يبقى قيد ولا مش قيد؟ ولكن فرق بين من يقيد تعبدا وبين من يقيد لأن العبادة لابد أن تقيد. فرق بين الاثنين. يعني مثلا ربنا عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بزيارة القبور، أنا عشان أزور القبور دي لابد وقت ولا مش وقت؟ لازم يكون وقت، والوقت ده محدد ولا مش محدد؟ رحت يوم الأربعاء، رحت يوم الثلاث، رحت بعد العصر، واخد بالك؟ رحت زرت مثلا مقابر أكتوبر، مقابر مش عارف زقازيق، يبقى دي قيدتها. ولكن فرق بين من أقيد تعبدا وبين من أقيد لأنني لابد أن أقيد، وفاقا بيسموه. فمن قيد العبادات وفاقا هذا ليس عليه شيء، أما من قيدها تعبدا هو ذا البدعة. مثال ذلك: رجل نظر أن يتصدق، الصدقة الدليل عليها مطلق مجمل ولا مجمل ومبين؟ مجمل. واحد قال أنا هتصدق ب200 جنيه، ماشي جزاك الله خير، بس هختار يوم الثلاث بعد المغرب وفي مسجد الإحسان ببطن، ورقة ب100، واحدة ب50، ورقتين ب20، والباقي 10 جنيهات طبعة 2006، لا معدة، واخد بالك؟ فقلنا له: ولما كل هذه القيود؟ قال: أرجو القبول من الله. مبتدع ضال، لأنه هنا عمل هنا إيه؟ قيد إيه؟ تعبدا. واضح يا إخواننا؟ قيد إيه؟ تعبدا. القاعدة إيه تاني بقى عشان أكملها لكم؟ القاعدة تاني، قول يا دي أحمد، القاعدة إيه؟ مثال ذلك أن يقيد بزمان أو بمكان، بزمان أو بمكان أو بكيف أو بجنس أو بكم من. كم يبقى على المغرب يا عمضان؟ طيب واضح يا أخوانا كده؟ اتفهم ديت ولا فيها إشكال ولا فهمت؟ أوضح أكثر من كده. يبقى عبادات الشرع أطلقها، أطلقها يعني إيه؟ نعم حاضر. جاء الدليل عليه يا أخوانا إجمالا ولا مفصلا؟ مجملا. قيدها الناس ببعض القيود تعبدا. قيود مثل ايه؟ الزمان، المكان، الجنس، الكم، الكيف. قيدها. زي واحد قالك انا راح ازور المقابر، واخد بالك، يوم السبت اخر النهار معايا كده، وهمشي بظهري او امشي على ايديا، او هقول لك اروح مغمض. لما؟ قال لك زياده في الاجر عند الله. مبتدع ضال. اللي هنا هو هنا ايه؟ ها، قيد ما اطلقه الشارع، وقيد بلا ايه؟ بلا دليل بأي حق. واضح يا اخواننا القاعدة دي مهمة جدا ونافعة. تفضل. خلاص الراجل رايح يتمشى خلاص. امال رايح يعمل ايه؟ لا ده هنا خد بالك اخونا بيسال الرجل يذهب المقابل لكل يوم جمعه مش تعبدا، ده هنا شارك المبتدع، فهو مبتدع لا شك، لان جرى في مصرنا ان النساء يذهبن الى المقابر يوم الخميس العصر او الجمعه الصبح وليله العيد، هذا من البدع لا شك في ذلك، لان الزياره في هذه الاوقات بالذات مبنيه على اعتقاد باطل، فمن شبه المبتدع فلا شك انه مبتدع. نعم.
رجل صلى المغرب.
نعم. نعم.
خلاص قلت له يعني لماذا قرات ثلاث مرات؟ قال والله يعني استريحت.
اه.
والله احد والتوحيد والرهبه في القلب.
وقلته.
نعم.
وذكرتها ثلاث مرات.
ذكرتها ثلاث مرات. قلت له يا اخي يعني العباد بتكون متوقفه على النصوص وكده، قال لي والله انا قلتها وعشان خاطر
اولادنا. اه. هذا ذكرني برجل كان يصلي خلفي في قريتي، كلام ده في الثمانينات. فبعد ما خلص صلاة خلاص مش عارف نوصل صلاة ايه مش فاكر، المهم سلمت لقيته جاي ووشه بقى دموع وبكاء، بقول له خير مالك؟ قال لي انا قلت بعد العصر. قلت له قول. قال لي انا بصلي وراك وجيت ايه لما انت سجدت لقيت نفسي عمال ابكي. قلت له بعد، قال لي تنتني ساجد لحد ما خلصت صلاة وانا عمال ابكي. تخيل. ما ينفعش يا اخوانا، عمر ما كانت العبادات بالاستحسان ولا بالاحساس، الذي ورد نتبعه تعبدا، ولا يحل لنا ان ناتي بشيء من قبل انفسنا، فالذي ورد في سوره الاخلاص هذا من المشروع وليس من المستحب، لأن عندي مشروع ومستحب وواجب. يشرع للرجل بعد أن يقرأ ما تيسر من القرآن في الصلوات الجهرية أن يختم بقول هو الله أحد. يشرع يعني إيه؟ لا ينكر عليه، ولكن يأتي بها مرة واحدة. لما؟ لورود النص في ذلك. وعشان كده العلماء قالوا طب مستحب؟ قال لك لا مش مستحب، لو مستحب الأمر بها نبيون أو فعله، ولكن كل ما في الأمر أنه لم ينكر على من فعله، فالعلماء نزلوها في أقل الدرجات اللي هي الإيه؟ المشروعية. فهذا الذي يقرأ بقول هو الله أحد ثلاث مرات في الصلاة الجهرية هذا مبتدع. أما كون أنه هو يستدل على مشروعية بأنه استريح لها وأنها التوحيد وأنها كذا وكذا، كل هذا كلام باطل. ها؟ نعم. يبين له، وهو المفترض أصلا ما يفعلش العبادة إلا بعد السؤال، خد بالك لا ياتي العباده الا بعد الايه؟ بعد السؤال. طيب قراها عن جهل وبينا له، ينبغي ان يرتدع وينزجر. اما ان يقول مثل وقال اخونا فلا شك انه صاحب هوى. ما هو اللي هي ايه؟ اي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ هذا حديث لا يصح ولا يكذب، جزاك الله خير، لا يصح ولا يكذب. ولكن أخونا بيقول هل يستدل بهذه القاعدة اللي هي ما أطلقه الشارع من عبادات وقيده الناس على عدم مشروعية الجلوس لأخذ العزاء؟ نعم يستدل، بل ورد فيها النص، فعند الترمذي وأحمد بسند حسن من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة. والسنة العملية دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات أحد يعزيه في المقبرة عند الدفن، أما أنه يجلس خصيصا أولياء الميت في مكان ويتوافد إليهم الناس ليقوموا بالتعزية، فهذا لا شك أنه بدعة، حتى ولو لم يكن مصحوبا بقراءة القرآن أو تصوير فيديو، واخد بالك؟ كل هذا محرم ولا يجوز، من البدعة. نعم. من جانب أهل المتوفي. نعم نعم. أما إعداد الطعام من الجيران فهذا مأمور به، اعملوا اصنعوا لآل جعفر طعام، فقد أتاهم إيه أمر يشغلهم. معايا يا اخوان؟ اتفضل يا شيخ. هذا مبتدع لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. نكمل يا اخواننا كلام الامام الشافعي. مبتدع لا شك في ذلك، لانه نريد ان نسرد البدعه، فالقاعده عامه طبق عليها. نكمل يا اخواننا كلام الامام الشافعي. اتفضل يا شيخ. هذا ورد به الدليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد ولا ينقص في رمضان على 11 ركعة أو 13 ركعة كما قالت عائشة رضي الله عنها، هذا فيش في حاجة أبدا. لا بأس، الأمر واسع. كان الإمام أحمد يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، الأمر واسع يا أخي الفاضل. نكمل كلام الشاطبي. طيب، يقول شاطبي تاني أن العمل المتكلم فيه إما أن يكون منصوصا على أصله جملة وتفصيلا، أو لا يكون منصوصا عليه لا جملة ولا تفصيلا، أو يكون منصوصا عليه جملة ولا تفصيلا اللي احنا قلناها. فالأول لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات والنوافل المرتبة لأسباب وغير أسباب، وكالصيام المفروض أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان، كصيام عاشوراء ورد به النص، ويوم عرفة ورد به النص، والوتر بعد نوافل الليل ورد به النص، وصلاة الكسوف ورد به النص. بيجوا عليها نصوص ولا معلهاش؟ عليها نصوص. فالنص جاء في الأشياء صحيحا على ما شرطه، فثبتت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب. فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغب فيها أو تحذر من ترك الفرض منها، وليست بالغة مبلغ الصحة، ولا هي أيضا من الضعف بحيث لا يقبلها أحد، أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بها، فلا بأس بذكرها والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. معنى الكلام دي، الإمام الشاطبي يريد أن يقول إن إحنا عندنا العبادة ثبتت بحديث صحيح صريح كويس، وما فيش شك بين العلماء في ثبوته، و وجدنا بعض الأحاديث الضعيفة التي ترغب في صلاة الليل. قال لك هنا لا بأس بذكرها، لأن أصل العبادة ماله صحيح ثبت بدين صحيح. ومن أجل هذا القول الراجح في صلاة التسابيح أنها غير مشروعة وبدعة. لما؟ لأن النص الذي ورد بشأنها وبتشريعها مختلف في صحته، يبقى ما ينفعش نقول هنا إيه إن صلاة التسابيح من أحاديث الترغيب والترهيب. لا، لأن الوارد اللي هو حديث العباس بن عبد الله، يا عباس ألا أخبرك ألا كذا ألا كذا، صلي، الحديث المعروف، واخد بالك؟ فالحديث ده هذا جاء لإثبات أصل صلاة التسابيح وهو مختلف فيه، والعبادات لا تصح إلا بحديث غير مختلف فيه. ما أنا قلت لك، أنا قلت إيه دلوقتي؟ ركز معايا، ما هو الإشكال جه من هنا، خليك معايا بس. أنا عندي صلاة الضحى الدليل اللي ورد فيها صحيح؟ مختلف فيه؟ أبدا. صيام عاشوراء وهكذا مختلف فيه؟ ليه؟ لأن ديت عبادات ثبتت بدرسها. حديث التسابيح مختلف فيه من أصله. بعض الأهل العلم حسنوا، نعم دي مش عاوزة كلام، الحافظ ابن حجر حسنوا والشيخ الألباني حسنوا، لا شك في ذلك، ولكن هل يا ترى يثبت به الصلاة؟ لا، لأنه مختلف إيه فيه. يبقى العبادات تثبت بحديث إيه صحيح غير إيه مختلف فيه. في هذه الحالة بقى جت أحاديث أخرى ترغب في هذه العبادة حتى ولو كانت ضعيفة، هذا الذي قصده العلماء من ذكرها في الترغيب والترهيب. نعم،
العبادة
المصافحة في أصلها مشروع عند الالتقاء، أما كون أن يصافح العبد أخاه تعبدا دبر الصلوات بدعة، لأنه قيدها بقيدين، بعد الصلوات ويصافح من بجواره. أما أصل المصافحة مشروع، واخد بالك؟ تم أصل الدعاء مشروع، وأصل الذكر مشروع، وأصل القراءة مشروع، ولكن يقيده الإنسان بقيد لم يرد مع وجود المقتضى لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده البدعة. هل ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين وتابعين أن بعضهم كان يصافح بعضا بعد الصلوات؟ هذا لم يرد، ولو ورد لنقل. فلما لم يرد، انتبه، مع وجود المقتضي لحكمه وذهاب المانع، فدل على أن الفعل هو الايه؟ البدعة، والترك هو الايه؟ السنة. واضح يا اخوان؟ واضح الأمور ديت؟ كذلك لحظات لا يجوز بدعة. لذلك تخطيط المساجد حتى يتم تسوية الصفوف لم يرد عليه دليل، مع وجود المقتضي لفعله على عهد نبينا، لأن تسوية الصفوف الكعب في الكعب والكتف في الكتف، انتهت القضية وخلصت. تخطط ولا ما خططش ولا كان، ده كله هذا كله مخالف. أقف عند هذا الحد.